الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت فله الخير وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولازلنا مع المرحلة الثانية من مراحل الإسلام، وهي مرحلة الدعوة جهرا دون قتال. هذه المرحلة التي ستمتد إلى العام الثاني من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لكن هذه المرحلة هي المرحلة التي كانت تتفنن قريش فيها في محاولة إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم واضطهاد أصحابه، واتبعت كافة الأساليب التي اتبعها من سبقوهم في مضمار الكفر حينما وقف الباطل أمام الحق يريد قتله وسقوطه، ويريد أيضا أن يرديه قتيلا وأن يكون الإسلام موؤودة في ذلك الزمان السحيق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هو أصحابه كانوا يحتملون العذاب ويحتملون الأذى، لم يؤمر أحدهم بقتال ولم يؤمر أحدهم بأن يمسك سيفا ويقاتل هؤلاء، وإنما أمروا بالصبر والثبات، وهذا ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك التوقيت. ذلك التوقيت إخواني كان توقيت أو مرحلة خلوا ما بيني وبين الناس، أو خلوا بيني وبين الناس، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو هؤلاء الناس، ونحن عدنا إلى تلك المرحلة أو نفس المرحلة الآن نحن نتعايش معها، وهي مرحلة خلوا ما بيني وبين الناس، لأنك الآن تواجه تحديا كبيرا في دعوتك، تواجه في هذا التحدي من يمنعك من إبلاغ دين الله إلى عباد الله عز وجل. ولذلك يجب على الداعية ويجب على طالب العلم أن يعود بنظره إلى الوراء ليرى كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مع مفردات هذه المرحلة، وما هي الأدوات التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة. يحدث أمر عجيب يتناقله أصحاب السير والإمام البيهقي رحمه الله والإمام ابن عساكر والحافظ ابن كثير يذكرون هذه القصة، وهي قصة أشجع الناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه القصة إخواني يعني الذي قال أنه أشجع الناس فيها كان هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حينما سأل فقال لمن حوله من أشجع الناس أو من أشجع ممن، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أم مؤمن آل فرعون؟ فقال بعض الناس مؤمن آل فرعون، قال لا، إن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، كان يستخفي بإيمانه، أما أبو بكر فكان يعلن بإسلامه وبإيمانه، لأن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان من أوائل الذين أعلنوا الإسلام في مكة. حدث الآتي أخواني، حدث أنه لما بلغ المسلمون 40 رجلا قام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نعلن بدعوتنا أو نعلن بالإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا قليل يا أبا بكر، فلا زال أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجمع الصحابة في المسجد الحرام، وقام أبو بكر فخطب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول خطيب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وحاول أهل مكة أن يعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يقف دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فترك أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من المسلمين آنذاك في حالة الضعف والاستخفاء راح فجلس مع عشيرته، ولم يبق إلا أبو بكر يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذى والعذاب، حتى قام عتبة بن ربيعة بنعلين مخصوفين فراح يضرب بهما وجه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى أغشي على أبي بكر، وحمله الناس إلى أمه وكانت أما بارة به وهي أم الخير رضي الله عنها وأرضاها. فلما حمل أبو بكر على هذه الحال يقول راوي هذه القصة فوالله لقد خفي على الناظر مكان أنف أبي بكر من وجهه. فين؟ فين الأنف؟ يعني التورم وصل أن أنف أبي بكر رضي الله عنه رضا اختفت. فتخيل أن كل هذا وصلت حالة التورم، حالة تيومر ديت، إلى أن الأنف نفسها اختفت مع شدة التورم وشدة انتفاخ الوجه. فحمل إلى أمه وهي أم الخير، فلما رأته صاحت، وجاء بنو تيم وهم قبيلة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فأقسموا وتحالفوا أنه إذا حدث مكروه لأبي بكر أن يقتلوا عتبة بن ربيعة. ولكن استفاق أبو بكر، ولما فاق رضي الله عنه وارضاه كان أول ما سأل عنه ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاتبه أهله ثم مضوا، وقالوا لأمه اسقه شيئا حتى تعود إليه نفسه. فقال لأمه لا والله، لا أطعم شيئا ولا أشرب شيئا حتى أعلم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وتبا لكل حب لم يكن كحب أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا ما أرخص الحب إن كان كلاما وما أصدقه إن كان فعالا. ويذهب أبو بكر فيقول لأمه هذا الكلام، فتقول له أمه وما أدراني بصاحبك. قالت هذه إلى أم جميل بنت الخطاب، اللي هي فاطمة بنت الخطاب، فسليها. المرأة تحت ضغط أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ذهبت إلى فاطمة بنت الخطاب فقالت ماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت ومن محمد؟ أنا لا أعلم من محمد، أنا كانت تخاف من عيون قريش. فقالت لها يعني لا تخافي، تعالي معي حتى ترى ابني. العرب ما كان عندهم مسألة الغدر وخطيئة الغدر ما كانت عندهم. فذهبت معها، فلما رأت أبا بكر رضي الله عنه وارضاه لم تتمالك نفسها، فراحت تسب هؤلاء وتقول إن قوما فعلوا بك هذا والله إنهم لأهل سوء ولقوم سوء، وإني لأسأل الله أن ينتقم لك. فقال أبو بكر ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله إنه سالم صالح كما تحب وترى، لكن بعد أن نظرت إليه فقال لا عين عليك من أمي، يعني ما تخافيش منها، مش جاسوسة ولا شيء. فعندئذ سرت الأم وجاءت بالطعام والشراب، فقال لا والله لا أطعم طعاما ولا أذوقه ولا أشرب شرابا حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيني. ويحمل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بين فاطمة بنت الخطاب وبين أمه، وهو لا يستطيع أن يقف ولا يستطيع أن يسير رضي الله عنه وأرضاه، حتى يصل إلى دار الأرقم اللي هي في أصل الصفا، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم فينكب على يدي رسول الله ورأسه وقدمي يقبلهما ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله ما بي إلا ما فعل الفاجر بوجهي، وهذه أمي أم الخير بارة بابنها، ادع لها يا رسول الله لعلها أن تسلم ولعلها أن تؤمن. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. فكان من فضائل أبي بكر أن آله جميعا أمه أباه أبناءه قد أسلموا جميعا ولم يكفر منهم أحد. وهكذا كانت حال أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي شيعي قذر منتن القدم منتن الريح فيسب أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، الخيبة لهم. فأبو بكر ثاني اثنين في الإسلام، وثاني اثنين في الغار، وثاني اثنين في كل حروب النبي صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين في القبر، ويوم القيامة هو ثاني اثنين إن شاء الله رب العالمين، ويكون معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم فإنه لم يعني يكن ما ناله من العذاب بأقل مما نال إخوانه وأصحابه رضوان الله عليهم وأرضاهم. لكن هي القصة في النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأهل مكة إيه؟ أنه كان شخصية فذة وكان شخصية قوية، ولها ظهير من قومها من بني هاشم بني عبد مناف وبني عبد المطلب، فكانوا يخشون إن نالوا منه بالسوء أن يهب بنو هاشم وهم من هم في الشجاعة والقوة. يعني كفاية أنت عندك مثل سيدنا علي كان مقاتلا من الطراز الرفيع والطراز الممتاز، وكذلك كان سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فكانوا يخشون أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم سوءا أو أن يفعلوا به السوء أو أن يعني يؤذوه الأذى الكامل. فبدأت قريش تتحرك بشكل أو بآخر، فذهبت إلى كبير القوم اللي هو أبو طالب آنذاك، فحدثوه أولا أن يكف النبي صلى الله عليه وسلم مش عن الدعوة للإسلام. لا، هي المشكلة عندهم كانت مشكلة أنه يسب آلهتهم ويعيب أحلامهم أو يسفه أحلامهم، يعني يسفه العقول التي تعبد الحجارة من دون الله سبحانه وتعالى. فعمل عملية يا أخوانا، عمل عملية يعني كشف لهؤلاء، كشف يعني فضح للمعتقد. فلما فضح هذا المعتقد القوم لن يصبروا، فذهبوا واتخذوا في البداية اللي هي عملية الإيه؟ عملية الأعراف العربية، أنك تذهب إلى كبير القوم أو إلى يعني علية القوم فتتحدث إليه. فذهبوا إلى أبي بكر في المرة الإيه؟ في المرة الأولى، فلما قالوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيب آلهتهم ويسفه أحلامهم، هي دي كانت مشكلتهم. هم ما كانش عندهم مشكلة أنهم يتعيشوا مع أي فكرة، إنما أنك أنت تجيب فكرة تحل وتحرم وتأمر بأن نتبرأ من ديننا ثم يعيب أباءنا ويعيب أحلامنا يعني عقولنا وآلهتنا، لا إحنا مش عايزين كده. وعلى فكرة في أحلك الأوقات هذا كان الذي يحدث. يعني شوف في المحن لابد أن تسمي كل شيء باسمه، إنما لما كان الإسلام في رخاء في موضوع تاني. يعني موضوع تاني، يعني مثلا في, 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 في مكة ما ينفعش ما تعبش الأحلام وتسفه الآلاء، ما ينفع، لازم توضح الحق من الباطل، ده وقت محنة. إنما هناك في المدينة هناك منافقون، بل نترفق به ونحسن صحبته، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فلابد أن تسمي المسميات بأسمائها الحقيقية، ده كافر، ده منافق، ده كذا. ما فيش حاجة اسمها ده مثلي، ده شاذ، ما فيش حاجة اسمها دي مشروبات عندها خمر، ما فيش حاجة اسمها ده الآخر، ده كافر. هو مش الإسلام اللي حكم عليه بكده، وبعدين ما هو كمان نفسه بيحكم عليه بالكفر. يعني هو في واحد مسيحي بيقول عليه أن أنا مؤمن، ما هو بيقول عليه أن أنا كافر، واليهودي بيقول عليه أن أنا كافر، المسيحي يقول أن المسلم لن يدخل الجنة لأنه لا يؤمن بعقيدة الخلاص. مش البابا لما سئل عبد الحليم حافظ في الجنة ولا في النار؟ قال هو في النار، هو لم يؤمن بعقيدة الخلاص. فده توصيف لحالته من ناحية ديني، هذه ليست سبابا، يعني هذه الأمور نحن لا نسبهم، نحن نوصف الحالة والموقف تجاه ديني، ولا أحكم عليه بإيه؟ بسب أو بطعن أو بلعن. ومن استحق اللعن لعن، والمسألة منتهية. فأنا لا أخجل في وقت المحنة أن أسمي كل أحد باسمه، اللي هي كان يعملها عليه رحمة الله فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك عليه رحمة الله. طبعا أنا عارف دلوقتي هطلع لمئة ألف واحد ويقول لي ده كانت أحاديثه وضعيفة، وكان ما احنا عارفين، واحنا قلنا حاجة، بس الرجل كان أستاذا في الخطابة وكان أستاذا في تصوراته، يعني كان مبصر القلب رحمه الله وأسكنه فسيح جنات. احنا بنتكلم على هذه الايه، على هذه النقطة. ويجوز طبعا في باب الاستعارات والتشبيه وفي باب حتى الاقتداء والائتساء بالعلماء أنك تقتدي بالجانب المضيء منه والجانب الذي وقع في خطأ أن تتقيه. فهنا رسول صلى الله عليه وسلم كان يسمي كل شيء باسمه، رغم أنه هو مستضعف عليه الصلاة والسلام، هو والفئة المؤمنة الأولى والرعيل الأول من المؤمنين. فهنا ذهبت قريش لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت ولم يكف عن إيه؟ عن حرب هؤلاء. فماذا الذي جرى؟ قالوا يا أبا طالب إنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهى، وإنه قد عاب أحلامنا أو سفى أحلامنا وعاب آلهتنا، وإنا والله لا نصبر على هذا، فإما أن تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. في رواية فإما أن تسلمه إلينا أو تكفه عن ذلك. طبعا أبو طالب رجل عارف إن هو لا يصبر على فراق قوم، فعز عليه فراق قوم، ورجل بقى بيحب العادات والتقاليد، فكان بين مخافتين، مخافة أن يفارق قومه ومخافة أن يسلم له النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءون فقالوا لي كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني ما لا أطيق. فعندئذ النبي عليه الصلاة والسلام ظن أن أبا طالب قد تركه وأنه سوف يعني يسلمه للقوم وأنه لن ينصره. في روايتان، في رواية ضعيفة ورواية صحيحة، ولكن الرواية الضعيفة والله يا أخواني يعني كلام يخرج من مشكات النبوة. قال والله يا عم، لرواية ضعيفة، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذه الرواية الضعيفة، لكن الرواية مشهورة عند أهل السير، وإحنا قلنا أنه شهرة الرواية عند أهل السير تغني عن إسنادها. ده الكلام بتاع الجماعة اللي هم اللي الذين يتحدثون في الإسناد أو علموا حقائق الإسناد ما بين الفقيه وما بين المفسر والمحدث وما بين أيضا المؤرخ. الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترون هذه الشمس طالعة؟ قالوا: بلى. قال: فوالله ما أنا بأقدر على أن أترك هذا الأمر بأن آتيكم بشعلة منها، يعني أنا كما لا أستطيع أن آتيكم بشعلة منها لا أستطيع أن أترك هذا الأمر أو أن أفارقه. ثم استعبر صلى الله عليه وسلم فبكى، ودي كانت من المرات التي بكى فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فناداه أبو طالب وقال: اذهب يا ابن أخي، فقل ما أحببت، والله لا أسلمك لشيء أبدا. وأنشد الأبيات المشهورة: لا والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك، ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا. ثم ذهبت بعد ذلك قريش إلى أبي طالب، فيعني كان معهم عرض. هذا العرض كان عرض إيه؟ كان عرض عمار بن الوليد، وساعات يقول عمار بن الوليد، بس أنا سمعتها من أكثر من أحد من المشايخ يعني، وهو يقول عمارة، وإن كان الاسم المشهور عمار. فكان الموضوع بالنسبة لهم المرة دي مقايضة، هم يريدون التخلص من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأعراف الجاهلية نفسها التي تعرفوا عليها كانت تمنعهم من إيه؟ من ذلك. فجاءوا بعمار بن الوليد، وعمار بن الوليد كان حاجة عظيمة يعني، حاجة أولا شاب ثقف لقن ذكي عبقري مع سيدنا عمرو بن العاص لما راحوا الحبشة، وشاب جميل. ولذلك لما تعرض اللي هو عمار بن الوليد هذا أو عمار بن الوليد لامرأة عمرو بن العاص، فعمر حب أن هو يؤدبه، فقال: والله من كان في مثل جمالك تحبه امرأة النجاشي. فأغراه بها، فلما أغراه بها النجاشي جاء فعمل إيه؟ لما نما إلى علمه هذا الأمر بعدما حبسه، يقال أنه سجنه، ويقال أنه في النهاية جن وهو في الحبشة فلم يعد إلى أهل مكة. فعمار بن الوليد ده يعني شاب من أحسن فتيان مكة ومن أفضل شباب مكة، فأخذوه وقالوا له: يا أبا بكر، خذ عمار بن الوليد أو عمار بن الوليد هذا وأعطنا محمدا، فإن ابن أخيك خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسف أحلامهم، فنقتل ويكون عندك عمار بن الوليد هذا، وبهذا قايضنا رجلا برجل. فأبو طالب قال: لبئس والله ما تسومونني، أعطيكم ابني فتقتلونه وتعطوني ابنكم فأغذوه وأطعمه، يعني والله ما يكون هذا أبدا. فعندئذ قال المطعم بن عدي: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك، وجاهدوا على التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. فقال: لا والله ما أنصفتموني، ولكنكم قد أجمعتم خذلاني ومظاهرة القوم علي، فاذهب يا مطعم فاصنع ما بدا لك. فهنا فشلت المفاوضات اللي بتقوم على أمر الترغيب، فبدأت قريش تسلك الطريق الآخر وهو طريق الإيه؟ وهو طريق الترهيب. أنت عارف الاستهانة بنفوس المؤمنين هو ده الأمر اللي عند الجماعة الكفار، إن مش مشكلة عنده مين ده، هو مشكلة أنه عايز يخلص منه خلاص، ولذلك هو استهان بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وبنفسه فرضا يقتله وخلاص وينتهي الأمر. وخد بالك أن هذه الأفكار الشيطانية يبثها الشيطان في رؤوسهم وفي عقولهم، والطبيعي أنه محدش هيقبل كده، لكن هو ميزان الكفر. يعني الطبيعي انك انت لما تيجي تقول لي خد واحد هو مش ابنك وكويس وحلو وهات لي ابنك وانا هقتله وخد ده مكانه، اولا لا العاطفه، ثانيا لا الابن نفسه المصطنع ده هيكون بنفس حال ابني من الطاعه ومن الحب ومن الانتماء الي. في نفس التوقيت يعني الـ 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 الامر كيف اترك ثأر ابني في مثل هذا المجتمع، لكنها املاءات شيطانيه، وطبعا بتكون إملاءات بإيه؟ بتكون إملاءات بتهديد، يعني إحنا أكتر منك. وهذا ما فعله أهل مكة، ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يحمي نبيه صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بأبي طالب وبعقل أبي طالب. وزي ما تشاهد كده أن عقل أبي طالب كان عقلا جيدا إلا في الإسلام استغلق عليه الأمر، وده الكلام اللي كان شيخ الاسلام ابن تيميه بيتكلم فيه، يقول لك يعني يمكن ان ترى رجلا ذكيا وعبقريا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى منعه التوفيق في مساله الايمان والكفر. ليه؟ لشيء سبق في علم الله، او لشيء في نفس هذا الايه، في نفس هذا الرجل. دايما كده اخوانا، دايما هتلاقي موضوع الترغيب موجود في الدعوات. يا سيدي عايز فلوس نديك، عايز مكان نديك، يروح يكلمه اباك وامك ويخوفونهم، احنا هنقتل لك ابنك، يا سيدي اتمتع بيه ده لسه قدامه العمر طويل، ويغريك بمثل هذه الاغراءات. والسعيد من نظر الى الجنه وهو على الارض، وتطلع الى مقعد الصدق عند المليك المقتدر والروح لا زالت في جسده، وتطلع الى ان يكون قبر روضه من رياض الجنه لا حفرة من حفر الايه، من حفر النار. نكمل المسيرة غدا ان شاء الله. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما قد علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يا ريت الناس كده تكثر من الصلاة على النبي في التعليقات، ونشوف التعليقات هيكون شكلها ايه، تنور وتزهر بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.